أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في الأمر السادس أو في التنبيه السادس بعبارة أوضح فيما يخص تنبيهات المعاطاة، والحديث كما أشرنا في هذا التنبيه موضوعه هو تحديد ملزمات المعاطاة، سواء قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة أو أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة. طبعا كبحث صناعي على عادته الجميلة الشيخ المصنف عليه الرحمة طرح بداية أنه حدد الأصل في المقام، أن الأصل ماذا يقتضي. طبعا وأشرنا لأنه الأصل هنا ليس الأصل العملي وإنما الأصل الصناعي، طبقا للصناعة ما هو الأصل في المقام. فقلنا مقتضى ذلك ما أشرنا، إذا بناء على إفادة على الملكية الأصل اللزوم، أما بناء على إفادة المعاطاة للإباحة مقتضى الأصل هو الجواز لعموم الناس مسلطون على أموالهم. بعد أن انتقلنا إلى من هذا المطلب أو هذا في الحقيقة الفرع أو المقام أو المرتبة، ننتقل بالكلام في تحديد المسقطة الملزمات. الملزم الأول الذي طرح في الحقيقة تلف العوضين، لأن تلف العوضين يستوجب ماذا؟ يستوجب لزوم المعاطاة. طبعا تلف العوضين سيأتي، تلف العوضين أو إتلاف العوضين، ما فرقوا في المقام أن التلف في الحقيقة بآفة سماوية أو أنه التلف لا بفعل فاعل. التلف مطلق أعم من أن يكون بقصد أو بتلف متلف عاقل ذي شعور أو لا. إذا تلف العوضين العوضين معا يستوجب ماذا؟ يستوجب لزوم المعاطاة. يبقى على منهجه، ما هو الدليل؟ قل أولا تلف العوضين خذوها كطرح، أن بعض الأعلام لا سيما من متأخري علمائنا نص على أن تلف العوضين ملزم، ومو على أساس أنا في مقام أنقل رأي فلان ورأي فلان، وإلا عنا مئات الفقهاء في مقام فلان صرح وفلان قال، لا، كلامه أن هؤلاء الأعلام نقلوا الإجماع والاتفاق، يعني فنعتبر أنه هذا إجماع منقول، يعني هذا إذن الإجماع قائم على أن تلف العوضين يستوجب ماذا؟ يستوجب اللزوم. هذا ماذا؟ طبعا هذا على القول بأن المعاطاة تفيد الملكية، هذا بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية وكذلك تفيد الإباحة. لذا قال إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا. إذا الدليل الأول الإجماع، قال الإجماع منه إجماع محصل لا منصف دقيق موضوعي، قال على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، على الظاهر المصرح به أي بالإجماع على في بعض العبائر، إذن إجماع منقول، هذا هو حده وحشمه. يبقى إذا بناء على أن تلف العوضين يستوجب في الحقيقة لزوم المعاطاة، يعني هل يفرق بين القول بأنها تفيد الإباحة وأنها تفيد الملك؟ يقول لا، خلي نشرع من الأضعف ثم ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأقل. قل أما على الأضعف أن تفيد الإباحة، أقل شيء أنها تفيد الإباحة. قل بل تفيد الإباحة، نجدهم لأنهم حكموا أنه إذا تلف العوضان فمقتضى مقتضى أنه إذا لم نقل باللزوم ما الذي يحدث؟ أن يكون تلف المبيع من ملك من؟ تلف كل ملك. يعني في المعاطاة البيعية في البيع المعاطاتي وبناء على أنها لا تفيد ملك وإنما تفيد إباحة، إذن المبيع خلينا نعبر عنه المبيع المثمن، المثمن المثمن بانتقاله إلى المشتري في المعاطاة لا يملكه المشتري. أو إذا تلف المبيع المفروض إذا من كيس من يتلف؟ كيس مالكي يعني على ملكي. والعكس تلف الثمن في المعاملة البيع في المعاملة المعاطاتية إذا تلف فمن كيس من؟ من كيس مالكي، مالكه من؟ المشتري. فبناء عليه إذن يكون التلف بماذا؟ يكون التلف أن يكون تلف كل مال من ماذا؟ من مالي، من كيس صاحبي. طب إذا كان تلف من كيس صاحبه فماذا مفروض نحكم في المقام؟ حسنت. فالمفروض إذا كان تلف من كيس صاحبه يعني المثمن الذي بيد المشتري تلف من كيس صاحبه وهو المالك والبائع، أحسنتم، البائع، فبناء عليه ماذا نقول؟ نقول أيها البائع أضمن للمشتري ماذا؟ إن كان هذا مثليا مثله وإن كان هذا قيميا قيمته. والعكس أيضا صحيح، وإذا تلف الثمن وكان من كيس المشتري فبناء عليه أيها المشتري أضمن للبائع ماذا؟ مثل الثمن إن كان الثمن مثليا أو قيمته إن كان قيميا، مع أنه لا يلتزمون بشيء من ذلك. هذا من ناحية. أما لو قلنا لا يا أخي تلف ليس من كيس وإنما يكون التلف ماذا؟ تلفا من كيسه، ولكن من كيسه ولكن تلفا مضمونا، عودا على موضوع الضمان. إذن أليس تلف المبيع بيد المشتري وعند المشتري؟ هو المفروض ماذا؟ يضمن المبيع لمن؟ لمالكه هو البائع، يضمنه بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. والعكس صحيح، مع أنه لم يقل بذلك أحد. هذا ما معنى؟ معناه أن التلف ملزم، يلزم المعاملة بعد أن كانت جائزة. قد يقول قائل في المقام أخي ماذا تصنعون بقاعدة كما سيأتي معنا القاعدة المسلمة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهما نص عليها باختصار قاعدة على اليد. أليس المشتري أخذ المبيع في البيع المعاطاتي؟ فإذا على يده ما أخذت حتى تؤدي، فعليه أن يضمن المبيع للبائع بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. والعكس صحيح في المشتري. سيأتي قاعدة اليد هنا لا تجري. لماذا ستجري؟ إجابة مختصرة، لا تجري لأنه سيأتي قاعدة اليد إنما تجري على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا كانت اليد يد في الأخير يد ضمان، يد ضمان، وأما إذا كانت في الحقيقة ليس هذا الشيء مضمونا وليست يد ضمان وإنما كانت يد أمان مثلا، فلا تجري قاعدة اليد. وهنا المفروض أن اليد ليست يد عدوان ولا المأخوذ مضمون، فعليه ليس على اليد ما أخذت حتى تؤدي. سيأتي غاية ما في الأمر أن الضمان على قسمين، ضمان بالمثل، ضمان بالمسمى، وضمان بالقيمة، يعني لا بالمسمى وإنما بالقيمة السوقية والواقعية. خب نحن نسلم أنه إذا قلنا بأن المعاملة هنا تلزم بالتلف، إذن ضمان المسمى تحقق أو ما تحقق شيخ عبد الله؟ تحقق، لأنه صار في نوع من التهاتر عبر عنه. يعني ماذا؟ يعني المبيع مضمون بالثمن المسمى، المبيع المسمى مضمون بالثمن المسمى، والثمن المسمى مضمون بالمبيع المسمى. وهذا معنى أنه تلف العوضين، نقول ماذا؟ يقتضي لزوم المعاملة. فإذا ضمان المسمى متحقق، إنما الشيء الذي نبحث عنه أنه إذا تحقق التلف هل عليه أن يعيد؟ إذن الكلام ليس في الضمان المسمى، في ضمان المهر، واضح؟ هذا معنى السقوط. لذلك قال أما على القول بالإباحة فواضح. ما هو الواضح؟ يعني واضح أن التلف يستوجب اللزوم. لماذا؟ قال لأن تلفه من مال مالكه. جيد، من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان. إذن من مال مالكه يعني تلف الثمن بيد البائع من كيس البائع، وتلف المثمن في يد المشتري من كيس المشتري، وهذا معنى من مال بائعي. من مال بائعي يعني لا ضمان، سالب انتفاء الموضوع. يبقى تقول لي يعني مولانا كيف يتحقق حينئذ؟ وأنت تقولون بأن إباحة التصرف، كيف إذا تلف الثمن مع أنه مباح التصرف بمجرد أن يتلف فيكون من كيسه؟ قلنا التخريجات التي تقدمت، حينئذ يعني يدخل بكيسه أو بملكه، بملكه ماذا؟ آنا ما ليخرج منه. لذا قال إذن لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما ماذا؟ كل منهما مال صاحبه. وإلا إذا كان يوجب فالمضمان ذلك أنها جائزة. يبقى ألم تقولون بتوخم هنا؟ قد يقول قائل قاعدة على اليد، بالآخرة المشتري أخذ من البائع المثمن فعلى اليد ما أخذ حتى تؤدي، والعكس صحيح، وماذا؟ والبائع أخذ من المشتري الثمن فعلى اليد ما أخذ. قال ولا، وتوهم جريان قاعدة الضمان هنا باليد مندفع بما سيأتي، أن مورد قاعدة الضمان أي في المال المضمون. لو كانت يد ضامنة وقدر متيقن يد عادية، يبقى أنهما قد تقول أخي ضمان موجود، ضمان مسمى في البلد عنده قبول، ضمان مسمى نقول تحقق. إذا ضمان مسمى تلف الثمن بيد المشتري، إذا ماذا؟ مضمون بالمبيع بيد البائع، والعكس بالعكس صحيح. واضح؟ إنما الكلام التمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي للضمان الواقع، لضمان المهر. واضح؟ هذا على القول. إذن بهذا البيان، إذا كان المبيع في البيع المعاطاتي في الحقيقة بناء على أنها تفيد الإباحة وتلف عوضينا معا، لأنه سيأتي الكلام تلفا معا، مو أحدهم ولا بعض أحدهم ولا بعضهما، سيأتي الكلام، كلامنا في التلف معا كل منهما. وأما على القول بالملك أن المعاطاة تفيد الملك في الحقيقة لأنها تفيد الإباحة، فقال الأمر أسهل. فأيضا نقول بأن التلف يلزم المعاملة المعاطاتية، أولا لأصالة ماذا؟ أصالة الملكية، أصالة اللزوم. وتقدم معنى بأن الأصل في الملك اللزوم، واستدلنا بالوجوه الثمانية. طيب إذن الأصل في الملك اللزوم، طب الأصل في الملك اللزوم، ما نحن هنا نقول أن الملك المتحقق ملك جائز، جيد، ليس ملك اللازم. نقول صحيح، الأصل الذي أثبتته الأدلة أن الملك المتحقق ملك لازم، خرجنا من هذا الأصل كما ذكرنا فيما تقدم، لا يخرج عزيزي عن هذا الأصل إلا بالدليل. خرجنا في المعاطاة وقلنا بأنها تفيد الإباحة بالدليل، ماذا كان دليل شيخ عبد الله؟ الإجماع، مفروض إجماع المركب من إباحة ومن ملكية جائزة بالإجماع. ولكن الإجماع شنو كان؟ دليل لب ولا دليل لفظي؟ دليل لب، دليل لب. القدر المتيقن في الإجماع ماذا كان حتى يثبت الجواز؟ ما هو؟ الذي يخالف عدم اللزوم ماذا؟ خالف عدم اللزوم يعني حتى لا نقول بأن المعاملة لازمة، هو إمكانية تراد العينين. يعني قلنا أن المعاملة أو البيع لازم ولا يثبت اللزوم إلا في حالة إمكانية تراد العينين، يعني المشتري يسترد الثمن والبائع يسترد الثمن. ففي صورة إمكان تراد العينين يعني المبيعين في المبيع في البيع المعاطاتي، هذا خرج بالإجماع، هذا القدر متيقن. يعني إذا سألنا سائل متى يكون للمتعاطيين الفسخ، نقول إذا أمكنهما كل منهما أن تمكنا من إرجاع ما نقله، البائع أن يسترجع المثمن والمشتري أن يسترجع الثمن. فين حل كلامنا الآن؟ ذاك موضوع بلاش في الإباحة، حتى لا سيأتي الإشكال في الإباحة. كلامي هنا إذن الإجماع على ماذا دل حينما قلنا الأصل بالمعاملة اللزوم بناء على أنها تفيد الملك؟ خرجنا عن أصالة اللزوم، دل الدليل على أن هذه المعاملة أعزائي بيع المعاطاتي جائز. في أي إجماع قام على الجواز؟ الإجماع ما هو القدر المتيقن منه؟ عندنا مجموع التصورات، أن يرد كل منهما، أن لا يرد إلا أحدهما. عندنا الصورة الثالثة؟ لا. الصورة القدر المتيقن ما هو؟ القدر المتيقن هو أن يرد كل منهما، يعني في إمكانية للطراد منهما، هذا القدر المتيقن. طيب الثاني ما هو أحدهما؟ شنو؟ بني. فأن يرد أحدهما هذا خارج عن القدر المتيقن، فالقدر المتيقن هو تلف كل من العوضين، فيقتصر حينئذ على هذا القدر. فلذلك قال فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفة هذا الأصل ما دل الدليل عليه وهو الإجماع، أنا ركزت وبينت لأنه هذا سيفيدنا بعد قليل في السورتين الأخيرتين. لذا قال والمتيقن من مخالفتها، مخالفة أيها أصالة اللزوم، جواز الطراد على ضوء ماذا؟ على ضوء قيام الإجماع. ليش؟ إنه قدر متيقن، قدر متيقن سواء باللب أو غير اللب، هذا قدر متيقن. وحيث ارتفع مورد الطراد، حيث ارتفع ما يمكن الطراد لأنه التلف، امتنع الطراد. وحيث ارتفع مورد الطراد امتنع، إذا امتنع الطراد، فإذا امتنع الطراد شنو ما الذي تحقق؟ هذا معنى اللزوم، لزمة المعاملة. طيب ولم يثبت قبل التلف، قد يقول قائل ليش مولانا، هذا إشكال جدا مهم ولطيف. قد يقول قائل جيد أخي في المعاملة الخيارية، ها المعاملة الخيارية، ها في المعاملة الخيارية، في المعاملة الخيارية أيضا الأصل في المعاملة خصوصا البيع الأصل على طبق الأدلة هو اللزوم، وبناء عليه ما دام الأصل على طبق الأدلة هو اللزوم، طب خرجنا عن أصالة اللزوم وقلنا به أن المعاملة جائزة هنا إما للطرفين أو لأحدهما بحسب الخيار ومورده، كخيار المجلس طب خيار المجلس ونظائر خيار المجلس، هذا في الحقيقة الجواز فقط مختصر في صورة بقاء العين. طيب حتى لو تلفت العين أو تلف أحد العوضين يسقط الخيار؟ لا يسقط الخيار كما قرأنا سيأتي وسنقرأ. فحينئذ ما الفرق؟ لماذا هنا تقولون إذا امتنع الطراد بسبب تلف العينين أو العوضين تقولون باللزوم؟ خب لماذا؟ لأنه قلتم أن الذي ثبت جوازه هو الطراد، فإذا امتنع الطراد، فإذا ارتفع الطراد امتنع. طب خب في البيع الخياري جائز، طيب فإذا تلف كل من العوضين لا تقولون بسقوط الخيار بل تقولون ببقاء الخيار، إذا تبقى المعاملة على زومها، مع أنه يمتنع طراد العينين إما لانتفائهما بتلفهما أو لانتفاء أحدهما، ومع ذلك تقولون بأن الخيار ماذا؟ باقي. ومعنى أن الخيار باقي يعني المعاملة باقي على جوازها. لماذا باء هنا تجر وباء هناك لا تجر؟ لماذا هنا تقولون بأن بالتلف يلزم ماذا؟ يلزم تبدل المعاملة من جائزة إلى لازمة، ومعنى لازمة أنه خلص بعد لا يمكن لحرم أن يرجع. أما في المعاملة الجائزة هناك في الخيار تقول بأن تلف العينين أو أحد ما لا يمنع لا يستطيع لا يخرج المعاملة عن كونها جائزة، بل تبقى جائزة لكل منهما أن يفسخ. ما الفرق؟ إشكال فيه؟ مع الفرعون لم يطرحه بشكل بهذا الشكل، إن قلت إشكال جدا جميل في محله. بلي كل الفرق هو هذا، لأنه بالأخير منها سلمنا أن الأصل في المعاملة اللزوم، الجواز على خلاف الأصل، وقلت القدر المتيقن في الخروج عن اللزوم حتى يثبت الجواز عدم ماذا؟ إمكان الطراد بقاء العينين، فبمجرد انتفيا قلتم باللزوم. طيب بالخيار لا تقولوا باللزوم يبقى الجواز. يقول فرق، الفرق هو هذا، أن الطراد في البيع المعاطاتي أو الجواز منوط بالعين، لأن عبر طراد بالعينين طراد العوضين، يعني مروط ومنصب وموضوعه العين وبقاء العين، فإذا انتفت العين انتفى موضوع الطراد. أما في الخيار فليس موضوع الخيار والجواز هو العين، وإنما هو العقد، تلفت العين وجدت العين، الكلام في العقد، العقد باقي أو ليس بباقي؟ باقي. فهناك التلف لا يرفع موضوع الجواز في الخيار، أما التلف هنا يرفع الموضوع لأن موضوعه العين. وقال هذا له نظير في الفقه، نظيره أخي في الهبة، في الهبة حينما نقول بأن الهبة الجائزة التي على غير ذي رحم وإلا بالرحم كما قرأنا لازم، في الهبة الجائزة منوطة بماذا؟ ببقاء العين. إذا قالوا ما دامت العين موجودة إذن له أن يرجع، إذا تلفت العين إذن ليس له أن يرجع، يرتفع موضوع الجواز. فقال الجواز هنا منوط بالعين كما أن الرد في الهبة منوط بالعين وبقائها. واضح؟ لذا قال إذن ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو هذا، هذا جواب عن إن قلت دخل في الجواب، إن قلت لماذا لا يسقط الجواز بتلف العوضين في المعاملة الخيارية ويبقى الخيار على حاله؟ قال الفرق وهذا، أن جواز المعاملة هنا ليس كجواز المعاملة في البيع الخياري. لذا قال ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف. يستصحب جواز نشك أنه بتلف العين، تلف العينين أو العوضين يسقط الجواز يرتفع الجواز أم لا، يقين صادق شك لاحق نستصحب. واضح؟ قال حتى يستصحب بعد التلف. لماذا؟ إذن شو الفرق؟ قال لأن العلم، لأن ذلك الجواز يعني في المعاملة الخيارية الذي الجواز الذي أثبته الخيار من عوارض العاقد، من الحالات التي تعتري العقد للعقد ثابت لا العوضين، وعليه فلا مانع من بقاء الجواز بسبب تلف العوضين في المعاملة الخيارية، بل أكثر، مو فلا مانع من بقائه، بل لا دليل على ارتفاعه لأن مناطه وموضوعه العقد، ولم يدل دليل على ارتفاعه بتلف العينين، فالذي يقول بالارتفاع هو عليه أن يأتي بدليل. قال بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما بخلاف ما نحن فيه، يعني في البيع ليس في البيع العقدي ولا في البيع المعاطاتي، فإن الجواز في البيع المعاطاتي هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، مثاله أو مثله أو نظيره، قال نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فإن الرجوع مصبه وموضوعه العين، بقاء العين وعدم بقائها، فلا يبقى بعد التلف، يعني بعد تلف العين في العين الموهوبة، متعلق لجواز الرجوع، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد. التراد من من؟ من الطرفين، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة بأي نحو، لا، التراد من الطرفين العين. هذا يبقى قد يقول قائل، مع أن الشك في أن، طب يقول لو فرضنا يا أخي أنه شككنا بالآخرة، أن المعاملة المعاطاتية قلنا بناء على أنها تفيد الجواز الملكية الجائزة لا الملكية اللازمة، ولكن شككنا أنه هذا جواز التراد أو الجواز منوط كما عبر بماذا، هو الرجوع في العين أو الرجوع في العينين، أن حالتين كما عبرت قبل قليل، أنه شكك مرة دل الدليل كما قلنا أخذ في لسان الأدلة يا أخي هو تراد العينين، إذا حسمناها على هذا الأساس انتهت القضية. أما لا، لو بقينا نشك أنه لا في البيع المعاطاتي الحقيقة الذي يجوز لهما أن يفسخا هو إمكانية الرجوع منهما كما فرضنا، أو لا إمكانية الرجوع من أحدهما، يقول بلا شك القدر المتيقن مع أساس أنه دليل لبي. ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن أن يك رجوع كل منهما، فإذا كان كل منهما فحينئذ يعني عندنا اليقين الصادق. ما هو؟ ليس اليقين الصادق هنا جواز الرجوع حتى نقول شك لاحق، يقين صادق، شك لاحق، فنستصحب اليقين الصادق. كل حينئذ لا يمكننا أن نستصحب بقاء الجواز إذا تلفت كل من العوضين، يعني شككنا أن الجواز ما هو موضوعه، فلا يمكن حينئذ جراء الاستصحاب. لذا قال هذا مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة، أصل المعاملة بالشكل الذي ماذا الصور ثلاثة صار عفوا، أن حتى يريد يحدد الفرق بين ماذا وماذا، بين الجواز الخياري والجواز المعاطاتي، أنه بلي في موردنا في البيع المعاطاتي شككنا يا أخي أن الجواز الثابت للبيع المعاطاتي هل الجواز المتعلق بالعقد أو الجواز المتعلق بالعين، بالعين أو بهما معا، جيد؟ طيب إذا شككنا في عندنا حالة سابقة متيقنة في المقام يمكننا أن نستصحبها ونقول أن الجواز هو الجواز المتعلق أين؟ بالعقد لا بالعين، أو بالعين لا بالعقد. ما في عندنا يقين صادق وشك لاحق حتى نستصحب اليقين الصادق، بل على العكس أصلا اليقين الصادق هنا وهو لزوم المعاملة. القدر المتيقن فإذا يقتصر فيه مخالفة الأصل على ماذا؟ على القدر المتيقن. القدر المتيقن في البين ما هو؟ طراد لا التعلق بالعاقد. واضح؟ أقول هذا الجواب الثاني. لذا قال هذا، يعني لو تنزلنا وقلنا يا أخي إذا قال قائل بأنه من أين جئتم لنا بأن الجواز المتعلق في المعاطات هو جواز متعلق بالعين، أما الجواز بالبيع الخياري متعلق بالعقد، في عندنا جوازين، من أين جئتم هذه؟ إذا لم نحسم على ضوء الأدلة يبذلنا الشك. عندنا جوازان، جواز متعلق بالعين يرتفع بارتفاع العين كالهبة، وجواز متعلق بالعقد لا يرتفع بانتفاء العين كما في البيع الخياري. ففي في البيع المعاطاتي نشك أن هذا الجواز ما هو؟ يقول لا يوجد عندنا حالة سابقة حتى نستصحبها. فإذا يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في المقام يفرض أن نقتصر على الجواز المتعلق بالعين لا بالعاق. هذا جواب تنزل، لو تنزلنا عن تمامية الجواب الأول فهذا الجواب الثاني لا تعالج المشكلة. لذا قال هذا، يعني هذا الجواب الثاني بناء على التنزل عن تمامية الجواب الأول، أن الشك في أن متعلق الجواز هنا أين؟ في المعاملة، في الجواز المتحقق من المعاملة البيع المعاطاتي، هل هو أصل المعاملة؟ يعني هل متعلق بالعاقد كالبيع الخياري؟ أو هو متعلق أين؟ في العين كالهبة على غير ذي رحم، أو أنه يرجع إلى العين أو ترابل العينين يمنع من استصحابه. يعني أنه نقول مكان قبل تلف العينين يقين صادق بالجواز، شك لاحق بعدمه، نستصحب اليقين صدق الله. فإن المتيقن تعلقه ماذا؟ بالتراد. ليش بالتراد؟ لماذا كان؟ لأنه هو القدر المتيقن، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم متقدمة على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين، لأنه هو أقل. واضح؟ هو القدر المتيقن في الحقيقة الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما. تم الكلام؟ أنا صار الجواب الثاني. طيب هذا يقول تمام، إذا خرجنا بهذه النتيجة بأن تلف كل من العوضين في البيع المعاطاتي يستوجب اللزوم، سواء قلنا بالملكية أو قلنا بماذا؟ بالإباحة. طب قلنا هذا كله لو تلف كل من العوضين، أما لو تلف أحد العوضين، أحد العوضين يعني الذي كان في المعاملة المعاطفية المبيع طارة، أو كان ماذا؟ الثمن أخرى، أو لا كان التلف بعض العوضين، بعض أحد العوض، إما بعض العوضين بعض من المثمن بعض من الثمن، أو لا بعض البعض، يعني بعض أحدهما بعضهما، فهل هذا يستوجب اللزوم أو لا يستوجب اللزوم؟ يقول في مقام الإجابة بل. أما لأنه هذا نتكلم على المبنيين، أيضا هنا عاد إلى ماذا؟ اللف والنشر غير المرتب المشوش. والطارة نتكلم على مبنى الإفادة المعاطاة للملكية، وأخرى نتكلم على مبنى إفادة المعاطاة للإباحة. أما على مبنى إفادة المعاطاة للملكية فظهر الجواب هنا. ما هو الجواب شيخ عبد الله؟ المتيقن هو إمكانية التراد العوضين. طب إذا لم يمكن التراده ما شو؟ هذا فثبت يبقى على لزومه. طبعا إذا تلف أحد العوضين طراد ممكن شيء؟ لا. هو إذا تلف بعض العوضين أحسن. وإذا تلف بعض بعضهما نسلك مو يبقى على جوازه، تلزم المعاملة، انتهينا. تلزم لأن موضوع الطراد أو جواز الطراد منوط بمخالفة الأصل بطراد كل منهما. فإذا امتنع طرادهما أحسنت، فحينئذ بالبيان متقدم، لأن هذا خارج القدر المتيقن. فإذا النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أن تلف كل من العوضين في المعاملة المعاطفية يستوجب لزوم، تلف أحدهما دون الآخر يستوجب لزوم، تلف بعض أحدهما دون يستوجب، فضلا عن تلف بعضهما فهذا يستوجب اللزوم. لماذا؟ لأن الطراد الأصل اللزوم، خرجنا عن هذا الأصل بالإجماع الذي دل على أن الجواز في صورة إمكانية الطراد. طب إذا لم يمكن الطراد إما لتلفهما أو تلف أحدهما أو تلف بعضهما، إذن يسقط ماذا؟ لا إمكانية للجواز، فتبقى المعاملة على أصلها وهو اللزوم. واضح؟ فكانت الفتوى إذا سألنا فتوين نقول بلي، إذن تلزم المعاملة في هذه الصور إما في تلف الكل أو تلف البعض. طيب يقول جيد، هذا ماذا؟ هذا بناء على القول بالملكية، لأن الأصل اللزوم، خرجنا بصورة إمكانية الطراد، في غيرها نبقى على الأصل. أما الإباحة ماذا؟ أما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعا للشهيد في المسالك أصالة عدم اللزوم. هنا القضية عكسية تماما. لماذا أصالت عدم اللزوم؟ بالآخرة لم نقل بأن نحن في صورة القول بالإفادة الإباحة. طيب بالانتقال، ما في انتقال ملكية، كل مال بيد الآخر لازال ملك صاحبه. طب إذا تلف المثمن في المقام، خلي يولي المثمن، كلامنا في الثمن، الثمن لا زال على ملك الثمن، لا زال على ملك المشتري أم لا؟ لا زال مفروض. لماذا لا زال؟ بالآخرة لم يتلف الثمن، وإنما الذي تلف المثمن. فالكلام أنه كيف ننفي سلطنة المشتري عن ثمنه؟ يبقى الناس مسلطون على أموالهم باقي. وكذلك الكلام بطريق أولى، لو تلف بعض المبيع فيبقى البائع مسلط على المبيع ويبقى المشتري مسلط على الثمن. لذلك قال إذا في المقام أصالة اللزوم ماذا؟ أصالة عدم اللزوم هي الحاكمة. شو أصالة عدم اللزوم؟ يعني لا تلزم المعاملة المعاطفية، يعني يبقى كل منهما مسلط على ما خرج أو دفعه للآخر وأباح له التصرف فيه. لماذا؟ لأصالة سلطنة بقاء سلطنة المالك على ماله، الناس مسلطون على أموالهم والعين موجودة المفروض لأصالة بقائه على. لذا قال أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، هذا في صورة تلف إحدى العينين. طيب وملكه لها، وأما في صورة تلف بعض إحدى العينين بطريق أولى، لأن أصالة بقاء من لم يتلف من عينه شيء موجودة، وأصالة بقاء من تلف من بعض عينه أيضا تسلطه على البعض الآخر. ولكن يقول يبقى هنا أن هذا الأصل معارض بأصل آخر. هذا الأصل سلمنا، لكن ماذا يستلزم هذا الأصل؟ إذا قلنا بأن تلف إحدى العينين لا يستوجب اللزوم، تبقى المعاملة على جوازه، يعني كل منهما يبقى مسلطا على ماله، فلو تلف المبيع في المقام إذن يبقى المشتري مسلطا على الثمن. ليش؟ لأنه ماله والناس مسلطون على أمواله. يقول جيد، هذا الأصل ماذا يعارضه؟ يعارضه أصل آخر، وهو أنه بالنتيجة ماذا يلزم حينما تلف المبيع؟ أن المشتري يضمن للبائع قيمة المبيع إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا. هذا النتيجة. يقول ولكن هذا ننفيه بأصالة في الحقيقة براءة ذمة المشتري عن تلفي عن ضمان المال التالف. نشك أصلا يعني البراءة يضمن أو لا يضمن؟ ما في عنده دليل بأنه، المفروض مقتضى المقام أنه ما في عنده دليل يقول تلزم، يعني تحرك على أساس الأصول. طب إذا كان يتحرك على أساس الأصول في المقام، إذا قلنا بالنتيجة ببقاء سلطنة الإنسان على ماله في المقام، يعني صاحب العين الموجودة وهو المشتري يبقى مسلطا على الثمن. لماذا؟ يعني المعاملة لم تلزم، لا تلزم. جيد، تمسكا بأصالة ماذا؟ أصالة عدم اللزوم والناس مسلطون على أموالهم. طب يقول هذا لازمه أن يضمن المشتري للبائع ماذا؟ أن يضمن قيمة المثمن أو يضمن المثمن. طب إذا كان لازم هذا، ما في عندنا دليل يدل على اللزوم إلا ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل يدل على اللزوم إلا سيأتي قاعدة على اليد. ولكن قبل أن نصل لقاعدة على اليد، نقول بالآخرة هذا أليس نريد أن نثبته الضمان بالأصل؟ إذا كان نريد أن نثبته بالأصل ألا يحتاج إلى دليل؟ فإذا الأصل عدم الضمان، الأصل عدم الضمان. إذا القاعدة هناك تقول أصالة عدم اللزوم تثبت ماذا؟ الجواز. وقاعدة أصالة عدم الضمان تثبت ماذا؟ تثبت اللزوم. فتلك القاعدة معارضة بهذه القاعدة. النتيجة يعني إحداهما قاعدة تثبت اللزوم، وهي قاعدة الضمان، قاعدة الناس مسلطون على أموالهم تثبت الجواز عفوا، وقاعدة الضمان تثبت ماذا؟ وتعارضان، يعني إحداهما تثبت اللزوم والأخرى تنفي اللزوم، يتعارضان فيتساقطان. لذلك قال وفيه أنها هذه معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف أو قيمته. إذا كانت معارضة تسقط لا يمكن أن نتمسك بها. يقول لا، يبقى يمكن أن نتمسك لها للقاعدة التي أفتوا بها، وهي ماذا؟ بقاء الجواز ونفي أصالة عدم الضمان بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المشتري أخذ من البائع المثمن، فقاعدة على اليد تقول أنت ملزم بأن تعيد المثمن، أنت بعهدتك وبذمتك إلى أن تعيده إلى صاحبه، فيكون حكم حينئذ حكمنا بالضمان ليس حكما على أساس الأصل ننفيه بالأصل، لا، هذا الدليل يدل على الضمان. هذا الكلام مقبول؟ يأتي بأنه يشكل عليه، والحمد لله رب العالمين.